الأخ منصور يقول عسار عساني بعدك ربك مقام محمود. الكلام اللي في المنحة. قوله أحسن الله عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. سبق ذكر أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وجاء في آذان عن مجاهد أنه إجلاسه على العرش، وإن صح هذا فيكون المقام المحمود نوعين، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جلوسه على العرش هذا جاء عن مجاهد في آثار وهو صحيح ولم يأتي مرفوعا، وأن رفعه خطأ، وقال إن هذا ثابت عن السلف، لكن فرق بين الرواية عن مجاهد والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا ثابتا. وقال ابن القيم في هذا هو قول أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع، وهو جلوسه على العرش، لكن الآثار جاءت عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس، وقد يقال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، وابن عباس وإن كان يأخذ عن بني إسرائيل فلا يمكن أن يأخذ مثل هذا عنهم. ثم قوله إن الناس يصيرون يوم القيامة شثا.
إن الناس
يصيرون يوم القيامة جثا. قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية. قوله كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود أي الشفاعة العظمى. قوله من قال حين يسمع النداء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وصححه الحاكم، ولا منافاة.
قوله من سمع النداء،
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الشاهد قوله وابعث مقاما محمودا، وهذه هي الشفاعة العظمى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وصححه الحاكم، ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب، لأن هذا الباب كأنه مقدمة الشفاعة. روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع.
أن المقام المحمود
كلام ابن حجر،
أن المقام المحمود بين الجبار،
أنه عن من روى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع، ورجاله ثقات لكنه مرسل. ومن طريق علي بن الحسين بن علي قال أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمد الأرض مد الأديم الحديث، وفيه ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول أي ربي عبدوك في أطراف الأرض، قال فذلك المقام المحمود. ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة، وقيل إعطاؤه لواء الحمد، وقيل جلوسه على العرش، أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد، وقيل شفاعته رابع وأربعة، وسيأتي بيانه في كتاب الرقاق إن شاء الله.
رابع وأربعة
هنا
في بيان الأربعة ما في بيان
ما ذكرتم شيء.
لعل المقصود هذا القول الرابع
نعم، وذكر ثلاثة أقوال قبله.
ها؟
أخذه بحلقة باب الجنة، إعطاؤه لواء الحمد، جلوسه على العرش، وقيل شفاعته رابع وأربعة، لعلك ما ذكرتش.
ولا معنى أن تكون هذه كل أمور، هذه تكون أولها الشفاعة العظمى، وإعطاؤه لواء الحمد، وجلسه على العرش،
وفتحه لباب الجنة.
نعم.
السلام الله عليكم.
أيضاً ذكر هذا في بداع الفوائد، ذكر من
كما أيضاً في النونية كما سبق. نعم، في بداع الفوائد عندك
ذكر فيه أسماء من قال بهذا. أحسن الله إليكم.
إيه، من قال بإيش؟
بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش.
إيه،
قال ابن القيم رحمه الله، قال القاضي يعني أبا يعلى، صنف المروذي كتاباً في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه إقعاده على العرش. قال القاضي: وهو قول أبي داود وأحمد بن أصرم ويحيى بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعباس الدوري وإسحاق بن راهوية وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم الأصفهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب بن العابد وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشر بن شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل وأبي عبد الله بن عبد النور وأبي عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي ومحمد بن أبي عمران الفارسي الزاهد ومحمد بن يونس البصري وعبد الله بن الإمام أحمد والمروذي وبشر الحافي. انتهى. قلت بدائع الفوائد. حسن.
طيب،
قلت يعني ابن القيم: وهو قول ابن جرير الطبري، وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن الدارقطني، ومن شعره فيه حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وجاء حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده. انتهى. أحسن الله عليكم. كذلك في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في مجموع فتواه، قال: المقام المحمود قيل الشفاعة العظمى، وقيل إنه إجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أهل السنة، والظاهر أن لا منافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما بأن كلاهما من ذلك، والإقعاد على العرش أبلغ.
صحيح، لا منافاة بينهما. صح، وقول السنة هو الأصل هو الشفاعة العظمى، أعظمها الشفاعة العظمى، والجلسة على العرش. جاء مجاهد في آثار متعددة، مجاهد خالد بن عباس، وقال بها الجمع من السلف كما سمعنا، ولا منافاة. ما أقول لا منافاة، فوق العرش فيه الرد على الجهمية الذين يقولون ليس فوق العرش، والله تعالى فوق مخلوقاته وليس محتاجا للعرش ولا لغيره، فهو سبحانه فوق الجميع سبحانه. لا يستوي هو إذا مع الإنسان عرضه ولا بجانبه، وإذا مستوي شر كان أوسع. قلنا يضاف إن هذا المراد بالإنسان الجنس، ومن عصمه الله فإنه يخرج من هذا الوصف كما سبق. يضاف هنا مطلق ما أضيف، وإذا أمر الإنسان الأرض ولا بجانبه، هذا جنس الإنسان، جنس الإنسان هكذا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، ومن عصمه الله فإنه يخرج عن هذا الوصف، فلا عن جانبه ولا يأس، كما قال الله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عصمه الله من أهل الإيمان وأهل الصبر، يخرج عن هذا الوصف، كما أظن النص على هذا. من القرطبي ولا أو البغوي قال: إلا من عصم الله، أو ابن جرير. نعم، هذه الشفاعة الآية عندك مطلقة تفصيل. وإذا عمل عن الإنسان أرضه ولا بجانبه،
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي وإذا أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من صحة وأمن وغنى أعرض عن طاعة الله وعبادته وابتعد عن ربه غرورا وكبرا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانطا من رحمة الله. والآية تمثيل لطغيان الإنسان، فإن أصابته النعم بطر وتكبر، وإن أصابته الشدة أيس وقنط.
نعم،
أضفنا أحسن عليكم.
ومن عصمه الله ووفقه من أهل الصبر والإيمان والعمل الصالح فإنه يخرج عن هذا الوصف كما دلت على ذلك النصوص. كان اليأوس والقنوط قد يؤدي إلى الكفر، قنوط من رحمة ومن يرد من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، قد يكون جنس الإنسان، جنس الإنسان حيث هو الجنس أو الإنسان، وقد يراد به الإنسان والكافر. في الآية الأخرى لا يمسه لا يسأو الإنسان من دعاء الخير، لا يسأو الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط. هذا المراد جنس الإنسان، لكن من عصمه الله يخرج عن هذا الوصف. نعم،
نفس كلام شيخنا ابن كثير.
نعم،
قريبة. قال يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو: إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه، بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه.
نعم،
قال مجاهد: بعد عنا.
طيب، إلا من عصمه الله في السراء والضراء فإنه يخرج من هذا الوصف. نعم، كما دلت على ذلك الآيات الأخرى. ما تبقى مطلقة هكذا. نعم، ويسأل لك عن الروح. نعم، سم.
أحسن الله لك. أحسن الله لكم. ثم قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي يسألك يا محمد الكفار عن الروح ما هي وما حقيقتها، فقل لهم إنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا رب البرية. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أوتيتم أيها الناس من العلم إلا شيئا قليلا، لأن علمكم قليل بالنظر إلى علم الله.
نعم، سواء في قصة موسى والخضر أنه لما نقر عصفور في حرف السفينة في البحر قال الخضر لموسى: ما علم وعلمك وعلم خلاق في علم الله إلا كما يضع هذا العصفور في منقره وكما يأخذ العنصر في هذا من هذا البحر. نعم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم،
أحسن عليكم. في كلام ابن القيم أحسن الله عليكم في المراد بالروح في هذه الآية.
الروح ما نعود.
أحسن الله عليكم. ابن القيم يرى أن الروح، قال ابن القيم رحمه الله قوله تعالى: ويسألونك عن الروح،
في كتاب الروح
لعل في مدارج السالكين قلنا. قال أجاب: نعم، قال: في ذلك خلاف بين السلف.
في مدارج السالكين،
لأن أتأكد يا شيخ.
نعم، قال إيش؟
نعم، قال: في ذلك خلاف بين السلف والخلف، وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم، بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة وهو ملك عظيم. وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة وهو متكئ على عسيب، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، عسى أن يخبر فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم نسأله، فقام رجل فقال يا أبا القاسم من روح؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت فلما تجلى عنه قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومعلوما أنهم إنما سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب، وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم، فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة. فإن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم قال أنبأنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثت قريش عقبة ابن أبي معيط وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على دينكم. قالوا فمن تبعه؟ قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه، وأما أشراف قومه فلم يتبعوه. فقالوا إنه قد أضل زمان نبي يخرج وهو على ما تصفون من أمر هذا الرجل، فأتوه فاسألوه عن ثلاث خصال نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي صادق، وإن لم يخبركم بهن فهو كذاب. سألوه عن الروح التي نفخ الله تعالى في آدم، فإن قال لكم هي من الله فقولوا كيف يعذب الله في النار شيئا هو منه. فسأل جبريل عنها فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يقول هو خلق من خلق الله ليس هو من الله. ثم ذكر باقي الحديث. قيل مثل هذا الإسناد لا يحتج به، فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك، وفيه أشياء منكرة، وسياق هذه القصة في هذا السؤال من الصحاح والمسانيد كلها تخالف سياق السدي. وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من اليهود وأنا أمشي معه، فسألوه عن الروح قال فسكت، فظننت أنه يوحى إليه، فنزلت ويسألونك عن الروح يعني اليهود، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكذلك هي في قراءة عبد الله، فقالوا كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من أمر الله عز وجل، رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة. ثم قال ثم ذكر إطلاقات الروح في القرآن على عدة أوجه، قال أحدها الوحي كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله تعالى يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده، وسمى الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. الثاني القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين، كما قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الثالث جبريل كقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهو روح القدس، قال تعالى قل نزله روح القدس. الرابع الروح التي سأل عنها اليهود فأجيب بأنها من أمر الله، وقد قيل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وإنها الروح المذكورة في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الخامس المسيح ابن مريم، قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس.
كتاب الروح المقيم
مع الشيخ ابن كثير.
إشكال حاضر.
قول الأول قال إنها أرواح بني آدم.
إشكال.
وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا على أقوال. أحدها أن المراد بالروح أرواح بني آدم. قال العوفي عن ابن عباس في قوله ويسألونك عن الروح الآية، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله. وكيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من الله، ولم يكن نزل عليه فيه شيء فلم يحر إليهم شيئا. فأتاه جبريل فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: جاءني جبريل من عند الله. فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يديه. وقيل: المراد بالروح هاهنا جبريل. قاله قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ويسألونك عن الروح، يقول: الروح ملك. وقال الطبراني ساق حديث، بعدين حكم عليه بالضعف: إن لله ملكا لو قيل له التقيم السماوات، بل قال أنه منكر. وقال أبو جعفر
جرير تكلم
ابن جرير،
قال أبو جعفر بن جرير.
وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني علي، حدثني علي قال حدثني عبد الله قال حدثني أبو نمال يزيد بن السمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله: ويسألونك عن الروح، قال: هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه، لكل وجه منهما 70,000 لسان، لكل لسان منهما 70,000 لغة، يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وهذا أثر غريب عجيب، والله أعلم.
صدق.
الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد له تعليق على كلام ابن القيم.
فيه ابن القيم فيه في الروح،
في الروح الذي قرأته أحسن عليكم. قال أحسن الله، قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: وأما قول ابن القيم رحمه الله ومعلوم إنهم سألوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب، وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل الملل وغيرهم، فلم يكن الجواب عنها من أعلام النبوة، فيقال: بل الروح من الغيب الذي لا يعلمه الناس، فإن هذه الروح التي في بني آدم وإن تكلم فيها طوائف من الناس فهي مجهولة الحقيقة لا يعلمها إلا الله، والذين تكلموا فيها تكلموا بالظنون ولم يصلوا إلى معرفة شيء من حقيقتها. قال بعض السلف في تفسيرها: جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. قوله: قل الروح من أمر ربي، معلوم قطعا أنه ليس المراد بالأمر هنا الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المعنى إن الروح كلامه الذي يأمر به، بل المراد بالأمر هنا المأمور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير، كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون.
صحيح، الروح الفادي ما لا مناس حقيقتها. مقيم ذكر قال أنها نور لطيف، الروح يسري في البدن سريان الناري في سريان الماء في الغصن وسريان الدم في الجسم وما أشبه ذلك، لكن لا أعلم حقيقتها إلا الله.
ذكره ابن كثير في آخر كلامه. قال: ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس وغيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر.
من هو؟
السهيلي.
السهيلي قال إيش؟ قال ذكر الخلاف.
ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس وغيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر، وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء.
وقرر أن النفس التي ينفخها الملك،
وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطارا أو خمرا، ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز. وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي هي من وجه لا من كل وجه، وهذا معنى حسن والله أعلم. قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح.
يعني قال بعضهم: سمى روح إذا كانت وحدها، سمى نفس إذا كانت في الجسد. قرطبي يتكلم عليها ولا الشيخ عبد الرحمن السعدي يتكلم عليها؟
يسأل المسائل. أحسن الله إليكم. قال: قوله تعالى: ويسألوك عن الروح، الآية، وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيب سؤالهم بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت، فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه.
قرطبي
تقريبا ذكر
الأقوال فقال سألوه عن الروح. قال: وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه أي الروح، فقيل هو جبريل، قال هو قتادة، قال وكان ابن عباس يكتمه، وقيل هو عيسى، وقيل القرآن على ما يأتي بيانه في آخر الشورى، وقال علي بن أبي طالب هو ملك من الملائكة، ثم ذكر الصفات التي مرت معنا له 70,000 وجه. قال ابن عطية: وما أظن القول يصح عن علي رضي الله عنه. قلت: أسند البيهقي، وقال أخبرنا زكريا.
ذكر قول أنها روح ابن آدم.
أي نعم.
ذكرها.
أيوة هي الأولى. وقد اختلف أي الروح. لا، قال هو جبريل، قال وكان ابن عباس يكتمه، وقيل هو القرآن وعلى ما في يأتي بيان، وقال علي بن أبي طالب هو ملك من الملائكة. ثم ظن ذكر في آخر. يقول الروح ملك
بسم. نعم، قال أحسنكم القرطبي: وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد، وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل.
نعم، هذا هو المتبادر. أن روح بني آدم لا تعلم حقيقتها، ولكن نعم، في الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به علينا وكيلا.
إذا كل الروح اختلف فيها، هل هو ملك أو الروح بني آدم، والأكثر على أنها روح التي بني آدم. نعم.
الأثر المذكور عن علي أحسن الله إليكم في إسناده مجهول.
عمن حدثه؟
نعم. قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هو منة الرحمن من صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده ورده إليك بعد ذهابه إلا رحمة من ربك أي لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك إن فضله كان عليك كبيرا أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. والمقصود بالآية الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميعا فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله.
نعم صحيح. إيش الصوت الأخير؟
فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله.
نعم نعم
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى
ابن عاشور ذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها.
نعم
ابن عاشور
مناسبة يسألونك عن الروح
ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال ابن عاشور رحمه الله هذا متصل بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء الآية أفضت إليه المناسبة فإنه لما تضمن قوله قل الروح من أمر ربي تلقين كلمة علم جامعة وتضمن أن الأمة أوتيت علما ومنعت علما وأن علم النبوءة من أعظم ما أوتيت أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعا لغرور النفس لأن العلم بالأشياء يكسبها إعجابا بتميزها عمن دونها فيه فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادر على سلبه وخوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن علمه أعظم علم فإذا كان وجود علمه خاضعا لمشيئة الله فما الظن بعلم غيره تعريضا لبقية العلماء. وقال أحسن الله إليكم أبو حيان في المناسبة وقال صاحب التحرير ويحتمل عندي في تأويل الآية وجه غير ما ذكر وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه الوحي لما سئل عن الروح شق ذلك عليه وبلغ منه الغاية فأنزل الله تعالى تهذيبا له هذه الآية ويكون التقدير أيعز عليك تأخر الوحي فإنا لو شئنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وطاب قلبه ولزم الأدب.
هذا كلام من؟ حيان. طيب
أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
قبل الآية
أحسن الله عليكم
قل لئن اجتمعت السوى الجن على أن يأتوا بمثل القرآن وصرف الناس في هذا القرآن ولو شئنا لبعثنا فيه ولو شئنا.
قل لئن اجتمعت
كان روح يقول روح من ربي وما أوتي العلم إلا قليلا ولئن شئنا
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هو منة الرحمن من صدرك يا محمد، فإن ذلك في قدرتنا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده ورده إليك بعد ذهابه إلا رحمة من ربك، أي لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك، إن فضله كان عليك كبيرا، أي فضل الله عليك عظيم، حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين.
اللهم صل وسلم.
والمقصود بالآية الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. والمقصود بالآية الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميعا، فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله.
هذه الآية ولو شئنا لرحمة ربك إن فضله كان عليك كبيرا قبلها، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك،
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هو منة الرحمن من صدرك يا محمد، فإن ذلك في قدرتنا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده ورده إليك بعد ذهابه إلا رحمة من ربك، أي لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك، إن فضله كان عليك كبيرا، أي فضل الله عليك عظيم، حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين.
اللهم صل.
والمقصود بالآية الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميعا، فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله.
نعم.
ثم قال الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
الكلام على الآية ولو شئنا نذهب الذي يحنى لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت عليه. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي ناصرا يرده عليك، إلا رحمة من ربك، يعني لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك، فهو استثناء ليس من الأول. وقيل إلا أن يرحمك ربك فلا يذهب به، إن فضله كان عليك كبيرا، إذ جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. وقال عبد الله بن مسعود أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، وأن هذا القرآن كأنه قد نزع منكم، تصبحون يوما وما معكم منه شيء. فقال رجل كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا، نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال يسرى به في ليلة فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب، فتصبح الناس كالبهائم. ثم قرأ عبد الله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الآية، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بمعناه. قال أخبرنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل قال قال عبد الله يعني ابن مسعود إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قال قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي النحل، فيقول الله ما بالك؟ فيقول يا رب منك خرجت وإليك أعود، أتلى فلا يعمل بي، أتلى ولا يعمل بي. قلت قد جاء معنى هذا مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة، قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، خرجه ابن ماجه في السنن. وقال عبد الله بن عمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوب الرأس من وجع، فضحك فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون؟ أكتاب غير كتاب الله؟ يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقا ولا قلبا إلا أخذ منه. قالوا يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال من أراد الله به خيرا أبقى في قلبه لا إله إلا الله، ذكره الثعلبي والغزنوي وغيرهما في التفسير.
نعم يا منافات.
السلام عليكم الشيخ السعدي رحمه الله.
نعم.
في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا. لبعض ظهيرا. حسن الله إليك. قال رحمه الله وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وصدقه حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله. وأخبر أنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه ووقع كما أخبر الله. وقال البغوي رحمه الله: فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله.
إيش؟
قال البغوي رحمه الله: فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله.
صحيح، تحدهم السورة، تحدهم يأتوا بالسورة مثله، تحدهم يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم، عاجزوا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وقالوا لن
أحسن الله إليكم. لما ذكر تعالى أحسن الله إليكم. لما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدق النبي الأمي وتحداهم، فظهر عجزهم بوضوح إعجازه، ذكر هنا نماذج عن تعنت الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية.
هذا المناسب لما إيش؟
لما ذكر تعالى القرآن،
نعم،
وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدق النبي الأمي وتحداهم، فظهر عجزهم بوضوح إعجازه، ذكر هنا نماذج عن تعنت الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم. فقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي قال المشركون: لن نصدقك يا محمد حتى تشقق لنا من أرض مكة عينا غزيرة.
عينا أو عيونا؟
مكتوب عينا شيخ.
عينا
غزيرة حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أي يكون لك بستان فيه أنواع النخيل والأعناب، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أي تجعل الأنهار تتفجر فيها وتسير وسطها بقوة وغزارة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. هذا هو الاقتراح الثالث، أي تجعل السماء تتساقط علينا قطعا كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك. قال المفسرون: أشاروا إلى قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعيانا فنراهم، أو يكون لك بيت من زخرف، أي يكون لك قصر مشيد عظيم من ذهب لا من حجر أو طين، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا هو الاقتراح السادس والأخير، وكلها تدل على سفه وجهل كبير بسنة الله في خلقه وبحكمته وجلاله، أي أو تصعد يا محمد إلى السماء بسلم، ولن نصدقك لمجرد صعودك حتى تعود ومعك كتاب من الله تعالى منشور أنك عبده ورسوله نقرأه بأنفسنا. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي قل لهم يا محمد تعجبا من فرط كفرهم وعنادهم: سبحان الله، هل أنا إله حتى تطلبوا مني أمثال هذه المقترحات؟ ما أنا إلا رسول من البشر. ما أنا إلا رسول من البشر بعثني الله إليكم، فلم هذا الجحود والعناد؟
صحيح.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أي إن السبب الذي منع المشركين من الإيمان بعد وضوح المعجزات هو استبعاد أن يبعث الله رسولا إلى الخلق من البشر، فلماذا يكون بشرا ولا يكون ملكا؟ وقد رد تعالى عليهم بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي قل لهم يا محمد لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيها. أي قل لهم يا محمد لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. أي لنزلنا عليهم رسولا من الملائكة، ولكن أهل الأرض بشر، فالرسول إليهم بشر من جنسهم، إذ جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولا من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته، وهذا تسفيه وتجهيل لمنطق المشركين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي كفى الله شاهدا على صدقي، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي هو تعالى العالم بأحوال العباد وسيجازيهم عليها.
أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام رحمه الله قال في هذه الآية،
وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال كما تقدم، وأيضا فهي مما لا يصلح الإتيان بها، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة فيصير واديا ذا زرع، والله من حكمته جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون حجهم للدنيا لا لله. وأيضا فهي مما لا يصلح الاتيان به، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة فيصير واديا ذا زرع، والله من حكمته جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون حجهم للدنيا لا لله. وإذا كان له جنة من نخيل وعناب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته وانخفاض منزلته. وكذلك إذا كان له بيت من زخرف والزخرف الذهب، وأما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلى يوم القيامة، وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة، فقولهم كما زعمت كذب عليه إلا أن يريد التمثيل فيكون القياس فاسدا.
أحسن الله إليكم. ذكرت من أكثر أن المفسرين أشاروا إلى قوله أن قولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، قلتم
قطاع.
نعم، أشار المفسرون إلى قوله تعالى أنهم أشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. شيخ الإسلام يقول فقولهم كما زعمت كذب علي.
كما زعمت؟
نعم.
وين كما زعمت؟ هذا في الحديث؟
في القرآن،
في الآية.
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا.
أيوه، يقول إيش؟
نعم،
كما زعمت،
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قلتم أحسن الله إليكم، هذا هو الاقتراح الثالث، أي تجعل السماء تتساقط علينا قطعا كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك فقال المفسرون أشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. شيخ الإسلام قال فقولهم كما زعمت كذب عليه إلا أن يريد التمثيل فيكون القياس فاسدا.
نعم.
كان الإمام ابن تيمية يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أن ستسقط عليهم السماء كسفا.
كيف هذا كلام الشيخ؟
قال وهذه الآيات التي اقترحوها
نعم
لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال كما تقدم.
نعم لهذا سنة الله في حال عندما طلب الآيات الاقتراحية ولم يؤمن عوجب بالعقوبة. صلى الله عليه
وسلم. وأيضا فهي مما لا يصلح الإتيان بها، فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة فيصير واديا ذا زرع، والله من حكمته جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا، فيكون حجهم للدنيا لا لله. وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته وانخفاض منزلته. وكذلك إذا كان له بيت من زخرف والزخرف الذهب، وأما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلى يوم القيامة.
إلا
كلهم فهذا لا يكون إلى يوم القيامة أو إلا يوم القيامة
إلا يوم القيامة
صلى الله عليه وسلم. وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة، فقولهم كما زعمت كذب عليه إلا أن يريد التمثيل فيكون القياس فاسدا.
كما زعمت كذب، ما قال لهم أنه
ستسقط عليهم.
ذكرتم أن المفسرون أشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء.
نعم سب كم
انتهى من الكلام على الآيات.
نعم
قوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد.
شوف قوله الآية السابقة الكلام المفسرين على
أحسن الله إليكم.
ولو شيء ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
وسبق الكلام هذا نعيد.
نعم سبق. شوف الكلام اقرأ الكلام عليه ولو شئنا لبعثنا في كل غد نذيرا. نعم شوف الكلام تعيد
في التفسير.
نعم
أحسن الله إليك. قلتم أحسن الله إليكم لما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدق النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وتحداهم فظهر عجزهم بوضوح إعجازه، ذكر هنا نماذج عن تعنت الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم، فقال تعالى وقالوا لن نؤمن.
لا لا قبل هذه قبل ويسألنا كان الروح قل الروح من ربي ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بيانا وكيلا.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي
ولو شئنا.
أحسن الله إليكم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هو منة الرحمن من صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك في قدرتنا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده ورده إليك بعد ذهابه إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا في صدرك وصدر أصحابك، إن فضله كان عليك كبيرا أي فضل الله عليك عظيم، حيث أنزل عليك القرآن وأعطاك المقام المحمود وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. والمقصود بالآية الامتنان على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن والتحذير له عن التفريط فيه، والخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته. قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل
والخطب له ولأمته كلام الحافظ وغير الآية.
أحسن الله عليكم. قال الحافظ الكثير رحمه الله يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعود رضي الله عنه يطرق الناس ريح حمراء يعني في آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية. ثم قرأ ابن مسعود ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك الآية. ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن
البغوي
أحسن الله إليكم قال البغوي رحمه الله قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني القرآن معناه إنا كما منعنا علم الروح عنك وعن غيرك لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني القرآن. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي من يتوكل برد القرآن إليك إلا رحمة من ربك. هذا استثناء منقطع معناه ولكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك. إن فضله كان عليك كبيرا. فإن قيل كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل قيل المراد منه محوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الناس؟ قال يسري عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا ثم يفيضون في الشعر.
ثم
يفيضون في الشعر.
الشعر؟
نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرش كدوي النحل فيقول الرب ما لك وهو أعلم فيقول يا رب أتلى ولا يعمل بي. قوله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن أن أكمل من كلام على الآية هذه
القرطبي قل خطاب له ولأمته شو الخطاب قبل قرطبي شو كلام عليه ولو شئنا
قرطبي شيخنا قال قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك
نعم
يعني القرآن أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق ويتصل هذا بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت عليه. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أي ناصرا يرده عليك إلا رحمة من ربك يعني لكن لإنشاء ذلك رحمة من ربك فهو استثناء ليس من الأول
لكن لإنشاء ذلك
أي نعم يعني لكن لإنشاء ذلك رحمة من ربك فهو استثناء ليس من الأول. وقيل إلا أن يرحمك ربك فلا يذهب به إن فضله كان عليك كبيرا.
نعم الخطاب له ولأمته كل ما خطاب عندك له ثم لأمته كذا
الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته.
الخطاب له ولأمته أحسن الله
أحسن الله إليكم. قوله تعالى
قل لئن اجتمعت الإنس والجن
أحسن الله أكمل في التفسير
نعم.
قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي لو اتفق واجتمع أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا وتساعدوا على ذلك جميعا فإن هذا أمر لا يستطاع ولا وليس بمقدور أحد. قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق الآيات بالآيات والعبر والترغيب والترهيب.
أي شاهد.
أحسن الله إليكم. أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة.
نعم.
ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب.
ووضحنا لهم بالحق.
نعم.
أي إيش؟ صرفنا.
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم بالحق بالآيات والعبر والترغيب والترهيب.
نعم.
فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أي ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا جحودا للحق وتكذيبا لله ورسوله. ثم قال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
بارك على هذا ومن يهد الله فهو المهتد.
شيخنا ابن تيمية تعلل ان بعض هذه الفوائد المهديه،
علل ان عدم توفر هذه المسائل من حكمه الله حتى لا ترغب الناس في فالذهاب لمكة للفوائد الدنيوية. لكن الآن يلاحظ فيها فوائد. الآن يلاحظ فيها فوائد دنيوية في مكة، تجارة.
يعني تجارة موجودة.
وعمل.
حتى من زمان ما أقول، كان قريش لهم رحلتين، رحلة الشتاء والصيف. التجارة هذه.
والأعمال الآن شيخنا الموظفين ولا.
الأعمال مثل غيرها ما في زيادة. ما لكن التجارة كذلك لازم. جدا في كل زمن، لكن وجد الأنهار والبساتين وكذا هذه
ترفيه
يعني تكون مثل البلدان الأخرى، ومكة رضي الله تكون خصوصية إنها ليس فيها شيء من ذلك. أما التجارة هذه مستمرة. تختلف من وقت إلى وقت. وفق الله الله جل وعلا. نعم. نعم كذلك. نعم هذا لا بأس، يعني يكون الإنسان يبيع ويشتري ويستفيد إذا كذا يؤثر على أعمال الحج. وفق الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك.